بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم بتحية أهل الجنة يوم يدخلونها بسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وأن يدخلنا في حزبه المفلحين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في بداية هذا اللقاء أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك الذي جاء في فضله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم أيها الإخوة، يا معاشر الحاضرين، يا من تكبدتم مشقة العناء من أجل أن تبقوا في مثل هذا المكان الطيب المبارك، أبشركم، وهذه السلسلة كلها بشارات، أبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأنتم تذكرون عند الله سبحانه وتعالى بحضوركم هذه المجالس الطيبة المباركة. ثم أثني بالشكر أيها الإخوة للقائمين على هذا الجامع المبارك الذي هو في الحقيقة عمل يشكرون عليه، لا من جهة تنسيقهم، ولا من جهة إعدادهم وتحضيرهم، ولا من جهة متابعتهم، ولا من جهة من يحضر من أهل هذا الحي المبارك. ثم أشكركم أيها الإخوة على حضوركم، فمثلي ليس له هذا المكان، ولكن هي مشاركة علنا أن نكون عند الله سبحانه وتعالى بمكان. فنحن أيها الإخوة نطمع حينما نقرأ كتاب الله أن نعيش مع القرآن. وكنت دائما أدعو الإخوة، وأقمنا سلسلة لقاءات ندعو فيها إلى شعار أتمنى أن يكون منهجا لنا جميعا، ألا وهو شعار: القرآن غيرني. متى أيها الإخوة نصل إلى هذه المرحلة؟ متى نجعل من القرآن منطلقا للتغيير في حياتنا؟ متى نتخلص من عاداتنا وعلاقاتنا مع القرآن العلاقات الباردة التي نكتفي فقط بتمتمة كلام الله، وإن كنا نؤجر على ذلك، لكننا نعيش بعيدا عن القرآن وبعيدا عن أن يكون القرآن منطلقا لتغييرنا؟ متى ونحن نقرأ قول الحق: ولا يغتب بعضكم بعضا فتزلزل قلوبنا هذه الآية فننتهي عن الغيبة؟ متى نقرأ القرآن ونقرأ قول الحق: ولا تأكلوا الربا فننتهي ونخاف من كل مساهمة أو معاملة فيها شبهة ربا؟ متى أيها الإخوة ونحن نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم نحسن إلى الوالدين فلا ننهرهما ولا نقل لهما أف ولا ننهرهما بل نقل لهما قولا كريما؟ متى أيها الإخوة نجعل من القرآن منطلقا للتغيير؟ نحن أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى أن نطلق هذا الشعار. ونحن نقرأ كلام الله كأنها، دائما أنا أقول للإخوة، كل آية في القرآن هي رسالة من الله إليك، رسالة. إما أن تكون هذه الرسالة امتثال أمر، إما أن يكون اعتقاد عقيدة فيها عقيدة، إما أن يكون عبرة، إما أن يكون عظة، إما أن يكون حكم، إلى غيرها، وسائل من الله. فكل آية تجعل منها هذا السؤال: ما الذي يريده الله مني في هذه الآية؟ ثم يأتي سؤال آخر: كيف أحقق ما يريده الله مني في هذه الآية؟ فعلينا أيها الإخوة أن ننطلق. والإخوة جزاهم الله خيرا، أحسنوا الاختيار حينما جاءوا بوبشر، والقرآن مليء بالبشارات. ونحن إن شاء الله ستكون هذه المحاضرة بإذن الله مقسمة إلى أقسام. القسم الأول وقفة عند قوله وبشر، وفيها ست مسائل. وبشر فيها إشارات ومسائل مهمة جدا. الجزء الثاني المخبتين، وبشر المخبتين، المخبتون، وفيها ثلاث أو أربع مسائل. ثم الوقفة الثالثة أو الجزء الثالث حول الصفات التي ذكرها الله للمخبتين. من أولى هذه المسائل مسائل في البشارة وبشر، ليعلم الجميع أن البشارة معنى تحبه النفوس وتشتاق إليه الأفئدة، فكل ما فيه بشارة فإن النفس تحبه وتشتاق إليه. لذلك الإنسان يستبشر حينما يقال له أبشر، وحينما يقال له من بعيد، لما يأتيك شخص يقول لك من بعيد: أبشر يا أبو فلان، فإن النفس تستبشر بهذا النداء، لأن النفوس جبلت على محبة البشارة. لذلك كان العرب قديما يكافئون أول من يبشرهم بالبشارة المنتظرة، يكافئونهم، حتى إن بعضهم ربما إذا لم يجد شيئا يكافئه عليه يعطيه ثوبه وقميصه من شدة فرحه بهذه البشارة. وهذه جرى عليها العرب. لذلك قصة الثلاثة الذين خلفوا، أحدهم كعب رضي الله تعالى عنه، لما بشر بنزول توبته لم يجد إلا رداءه فأعطاه المبشر. إذن شيء محبب للنفوس. ومما يدل على أن البشارة شيء محبب للنفوس، لما كان الغيث، ونحن الآن نعيش ولله الحمد منا في أمطار وأجواء جميلة، لما كان الغيث رحمة للعباد، جعل الله الرياح التي تسوقه، جعلها الله عز وجل وسماها مبشرات. مبشرات لأنها تأتي ببشارة قرب نزول الغيث، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. ولما كان في قصة يوسف عليه السلام، لما ألقوا الدلو كان الغلام محل بشارة عند الناس، لما رفع الدلو فإذا به غلام فقال: يا بشرى هذا غلام، فهم يستبشرون بالغلام، لذلك نادى قومه بهذه البشارة. كذلك جعل الله سبحانه وتعالى الغيث، جعل نزوله علامة للاستبشار عند الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده فإذا هم يستبشرون. نحن الآن عشنا جو الأمطار فنستبشر بنزول الأمطار، حتى الإنسان اللي أخلاقه نص نص تجد بنزول الأمطار تتعدى الأخلاق وتصل إلى درجة وتترقى. لماذا؟ لأن نزول الغيث تستبشر به النفوس. هذا ونحن يعني نوعا ما نشعر أن حياتنا تقوم بغير المطر. نحن الآن عندنا مياه تحلية وموجودة أشياء، ربما أشهر نعيش بدون مطر، لكن لو كانت حياتنا أيها الإخوة معلقة بالمطر مثل ما كان الناس في السابق، لا يمكن أن يزرعوا ويحرثوا ولا يمكن أن يرعوا أغنامهم إلا بالمطر، لشعرنا بعظم البشارة بنزول الغيث. الآن يستبشرون الناس فقط لكي يتنزهوا ويذهبوا ويتتبعوا أماكن القطر والسيول والأودية من باب الأنس والإناث فقط، لكن في السابق كانوا يستبشرون لأنه محل نجاة وحياة لهم. كذلك أعظم ما تستبشر به النفوس إرسال الرسل، فالرسل أيها الإخوة جعلهم الله مبشرين ومنذرين، فما من نبي إلا ويأتي بالبشائر، البشائر من الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يقابلونهم الرسل إما أن يتقبلوا رسالتهم بالقبول فلهم البشارة من الله والبشائر الكثيرة، وإما أن يرفضوا هذه الرسالة فتكون لهم النذارة. رسلا مبشرين ومنذرين. إذن أيها الإخوة اتفقنا جميعا على أن البشارة مصدر لإدخال الأنس والسرور على النفوس. ثانيا، البشارة جاءت في القرآن منسوبة إلى الله، وجاءت منسوبة إلى القرآن، وجاءت منسوبة إلى الرسل. وأما نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى ففي آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: يبشرهم من ربهم برحمة سبحانه وتعالى. فالبشارة نسبت إلى الله، والقرآن هو كلام الله، لكن جاءت مما يدل على أن القرآن حوى مجموعة من البشائر بآياته وما فيه من وعد للمؤمنين، وعد للصابرين، وعد للمتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر. القرآن يبشر المؤمنين. فإذا القرآن حوى بشارات كثيرة، ما في إنسان عنده أي شيء يقلقه إلا ويجد في القرآن ما يسليه وما يبشره. فمهما كان الإنسان في مثلا اضطهاد وقهر كما يحصل للمسلمين في هذا الزمان، تجد أن الله سبحانه يبشر المؤمنين بالنصر والعاقبة للمتقين وأن مع العسر يسرا. ما يأتي إنسان عنده كرب وهم ومصائب إلا ويأتي القرآن: وبشر الصابرين، إلى غيرها من الآيات. إذن القرآن مصدر بشارة أيها الإخوة. أما الرسل فكما في الآية السابقة: رسلا مبشرين ومنذرين. بل إن الله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرسل، وهذه مسألة ستأتي بعد قليل، أن يتحلوا بخلق التبشير والبشارة، تكون هي الصفة الغالبة عليك أيها الداعية، ما تكون دائما ما عندك إلا الصوت والسيف والقتل والتهديد والوعيد، لا، إنما تأتي بالبشارة لكي لا تهضم الدين حقا. الدين جاء ببشارة ونذارة، وبدأ بالبشارة لكي يتقبل الناس هذا الدين، ثم بعدها جاء بالنذارة للمعارضين المعاندين. كذلك من الأشياء المهمة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه اللفظة أو كما هو معروف أن هذه اللفظة التي جاء بها الإسلام وجاء بها القرآن للأسف الشديد أيها الإخوة للأسف الشديد أن النصارى استحوذوا على هذه اللفظة فهم لكي يؤثروا على الناس في الدعوة إلى باطلهم يسمون رسائلهم التي يدخلون بها أدغال أفريقيا وبلاد المسلمين يسمونها رسالة إيش؟ التبشير كأن التبشير لا يوجد إلا عندهم مع أن الإسلام سبق إلى التبشير وجاء بالبشارة ويسمون الداعية يسمون الدعاة مبشرين يعني مبشرين حتى يدخل دورة تدريبية ما يسمونه داعي يسمونه مبشرين يسمونها رسالة التبشير والإسلام أحق بهذه اللفظة منهم لكن هم جعلوها لكي يغرروا بمن يغرروا بمن يدعونهم كأنهم جاءوا بالبشارة والخير ويجمعون بين هذا الشعار وبين الإحسان للمخلوقين فتجدهم يأتون إلى مواقع في أفريقيا مثلا لا يوجد فيها مستشفيات ويبنون أفخم المستشفيات أفخم المستشفيات يبنونها ويبنون أفخم المدارس ويرابطون في هذه المدارس احتسابا هم يدعون أنهم يعني يريدون بهذا الأجر من الله وهم من الأجر بعيدون لكنهم تجدوا عندهم جلد وصبر على الدعوة إلى الباطل أكثر من جلد وصبر المسلمين تجد رجل يصل عمره 60 سنة يتقاعد أول مشروع بعد التقاعد مو بيروح المعارض السيارات زي اللي عندنا مثلا أو يروح يدور له مجلس أبو حمدان ويجلس فيه بين المغرب والعشاء أو يدور له مشروع سواليف وكذا لا ما عنده ذا الكلام أو يدور له شركة أمن يشتغل فيها وإن كان هذا شيء مطلوب لكن عندهم رسائل أسمى خلاص يقنع ماذا يصنع ينضم إلى منظمة تنصيرية لكي يرسل إلى ما هو بيرسل إلى أوروبا ومناطق خضراء ومناطق جميلة لا يرسل إلى أدغال أفريقيا حيث الجوع والفقر والظلام والوحوش والدواب والعقارب ويمكث وقابلنا من الدعاة من يقول منهم من يمكث 10 سنوات من دون مقابل فنحن أيها الإخوة نحن المسلمين أولى بهذا منهم لكن للأسف الشديد أصبح أهل الإسلام إلا من رحم الله إما أن يكون هناك يعني حوافز ومحفزات ولا تجده ما يعمل بعض الناس يظن أنه ما يدعو إلى الله إلا واحد يكون عنده علم يا أخي أحيانا تكون مرافق لداعية أحيانا تكون يعني ممكن لا تتقن إلا البرمجة تبرمج أحيانا لا تتقن إلا العمل على الكمبيوتر أحيانا التصوير يعني هذا الشخص اللي وراء الكاميرا الآن يعني كم له من الأجر عند الله قد يكون أبلغ من الداعية الذي يلقي الكلام لماذا؟ لأن الداعية ألقى ومشى لكن هذا ينشر ويضع وأنا وجدت يعني محاضرات الأسبوع الماضي موجودة في اليوتيوب والناس تستمع ومن لم يحضر يستمع ويشاهد إذن الدعوة إلى الله ليست مقصورة على من يتكلم فقط أو يصعد المنبر بل هي مجال واسع نقول الشاهد من هذا الموضوع أن التبشير سرقوه النصارى سرقوه من المسلمين مع أن القرآن جاء به والرسول جاء به فسرقوه المسألة الثانية أو المسألة الثالثة أركان البشارة أي بشارة في الدنيا لابد لها من 3 أركان مبشر ومبشر ومبشر به المبشر كما قلت لكم إما أن يكون منسوب إلى الله أو إلى القرآن أو إلى الرسول أو إلى الداعية أو إلى صاحب الخير والمعروف وهم من يأتون بهذه البشارة والمبشر هم المخاطبون إما مخبتين مؤمنين متقين صابرين مؤمنين هؤلاء المبشرون المبشر به هو بماذا تبشره تبشره بإيش مغفرة رحمة جنة نلاحظ أن هذه الآية وسأقرأها عليكم لم تذكر الركن الثالث لم تذكره وإنما ذكرت المبشر وبشر أي النبي صلى الله عليه وسلم المبشر به المبشر وهم المخبتون والمبشر به لم تذكرها الآية يقول الله عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بشر أي يا محمد المخبتين ثم انشغلت الآية التي تليها بصفات المخبتين لم تذكر المبشر به وهنا نكتة عظيمة جدا نكتة طبعا الفائدة اللطيفة وهنا فائدة عظيمة في اللغة حينما يحذف المفعول به أو يحذف شيء في القرآن لكي لا يهضم ما يبشر به لو قال وبشرهم مثلا برحمة قد يكون لهم فوق الرحمة من خير عظيم، لكن الله عز وجل لم يذكر المبشر به ليعم كل ما ينتظرهم من الخير في الدنيا والآخرة. بشرهم بكل خير، ماذا أقول لك؟ بشرهم بالتوفيق، بشرهم بالعافية، بشرهم بالصحة، بشرهم بالجنة، بشرهم بالنعيم المقيم، لكي يعم كل ما يبشرون به من خير الدنيا والآخرة. وهذه من المسائل المهمة لكي تعم البشارة، فلا تقيد بزمان، لا تكون فقط البشارة في الدنيا، لا تقيد بزمان ولا تقيد بنوع، وإنما بشرهم بكل خير في الدنيا والآخرة. وهذا كاف، يعني وهذا يعني معروف عند لغة الناس، لما يقول مثلا ولله المثل الأعلى، لما يأتيك مثلا صاحب مكانه ولا مال ولا ملياردير ولا شيء، ثم يقول من يصنع هذا الأمر له عندي بشارة، لا شك أنها أعظم. لكن لما يقول من يصنع هذا الأمر له عندي سيارة، خلاص ذهنك محصور في ماذا؟ في السيارة. لكن لما يكون عند له عندي شيء، أو له عندي وعد، أو له عندي أمر عظيم، أو يبشر بشيء عظيم، لما يحذف ما يذكر أن تسبح في خيالات عظيمة من النعيم. كذلك وبشر المخبتين. الأمر المسألة الرابعة في وبشر أن البشارة بالخير، أن البشارة بالخير الأصل أن تكون مطلقة، أما البشارة بالشر فالأصل أن تكون مقيدة. يعني ما فيه بشارة مطلقة بالشر، دائما إذا قال وبشر من دون أن يقيد فاعلم أنها للمؤمنين بالخير. أما المنافقين وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ونحو الآيات التي في الكافرين والمنافقين وكل من يعتدي على هذا الدين، تجد أن البشارة مقيدة. لكن لما يكتب، لما يقول وبشر من دون أن يقيد، فالأصل أنها تكون للمؤمنين، وقد تكون المقيدة للمؤمنين لكن المطلقة لا تكون إلا للمؤمنين. والتبشير أيها الإخوة والبشارة من أهم أخلاق الداعية، لذلك جعلها الله من علامات، من أمارات الرسل ومن صفاتهم أنهم دائما رسلا مبشرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الدعاة وقال بشروا، بل أوصى الأمة كلها بشروا ولا تنفروا. بشروا، بشر، يعني بدل ما تجي الواحد معرض وتجيه تذكر له العذاب، أنت خالفت المنهج القرآني مباشرة. بشر، قل هل تعلم، يعني مثلا واحد ما يصلي، ما يعني ممكن أن يأتيه شخصين أو يأتيه شخصان، واحد يقول له هل تعلم أن تارك الصلاة خالد مخلد في النار، وممكن يجيه واحد ويقول له هل تعلم أن الصلاة سبب للتوفيق في الدنيا والآخرة، هل تعلم أن الصلاة سبب لمغفرة الذنوب. تبدأ دائما بما فيه بشارة ترغبه، ثم بعد أن تذكر البشائر تقول وهل تعلم أن تارك الصلاة كذا وكذا، ما تبدأ مباشرة به. كذلك فيما يتعلق بأي إنسان معرض، أول ما تبدأ به تفتح شهيته، تفتح شهيته. والآن لما يكون إنسان معرض عن الأكل مباشرة ما تجي تطعمه الأكل بقوة، وإنما تفتح شهيته لهذا الأكل. كذلك المعرضون، وهذا شيء مجرب، والذين يمارسون الدعوة يعرفون أن بعض الناس لما تجيه، يعني وإن كان يعني بعض الجماعات عليها ما آخذ، لكن ممكن تأخذ منها الأشياء اللي تميزوا بها. يعني بعض الجماعات ماذا يصنع إذا جاء مدخن مباشرة ما عطر طيب، يجي يحرجه يقول تفضل يطيبه. لما يطيب هذا الشخص مهما تقول له بيقبل، مهما تقول له يقبل. لما تيجي الإنسان مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهدايا تسلل سخيمة الصدر، لما تيجي الإنسان بينه وبين قريب قطيعة ثم يهدى له هدية، تجيب له هدية مثلا، مو بلازم الهدية تكون غالية، تقول والله فلوسي كلها بتروح هدايا، لا، لو كانت شيء مثلا ما تحتاجه في بيتك، قلم، محفظة، جوال، حاجة. أحيانا تكون شخص مثلا مسلم جديد، أو واحد مثلا غير مسلم عامل مثلا يعمل هنا في هذه البلاد، عندك جوال قديم تنظفه وضبطه تقدمه له هدية. تخيل أن هذه الهدية تفتح رغبته لكل ما تقول وتدعو إليه. إذن البشارة والتبشير من أهم أخلاق الداعية، وأجمل من ذلك أن يجمع بين البشارة في نطقه يعني كلامه، والبشارة في مظهره، بمعنى أن يكون ذا بشر، بمعنى مبتسم، يجمع بين البشر. لأن الإنسان ما ينفع جماله إذا لم يكن ذا خلق، كذلك ما تنفعك دعوتك إذا لم تكن ذا خلق. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت، هو الرسول المؤيد بالمعجزات، ومع ذلك يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني يا محمد حتى وأنت مؤيد بالمعجزات ما تكفي لوحدها في إقبال الناس عليك، لابد تكون ذا خلق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك من الأشياء المهمة أن البشارة أيها الإخوة من أعظم المحفزات للعمل، من أعظم المحفزات للعمل بشارة. فأنت الآن لما تشعر أبنائك أنهم فتروا عن المذاكرة تقول أبشروا الإجازة جاية وإن شاء الله عندي لكم رحلة جميلة وعندي لكم هدايا حلوة. تخيل أن مع طول أمد الدراسة وكثرة المذاكرة هذه العبارات والبشارة هذه تحفزهم خطوات إلى الأمام. كذلك الإنسان لما تأتيه مثلا يتعب وينصب تقول له مثلا شخص يعمل في الدعوة إلى الله تقول أبشر بالأجر، تعرف فضل الدعوة إلى الله عز وجل. الله يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تأتيه ببشارات إما من الله أو بشارات منك أنت، لا شك إن هذا محفز عظيم. لذلك لما يقل أنيس المؤمن في آخر الزمان جعل الله من علامات قرب الساعة الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. لماذا؟ بعض العلماء وهو الإمام ابن حجر وغيره يقولون لما قل أنيسه في آخر الزمان، الإنسان لما يعيش الآن في هم أو طلب علم أو دعوة ما يجد معين في هذا الزمان إلا من رحم الله، فجعل الله هذه الرؤى مؤنسات ومبشرات له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في قول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فسرها الرؤية الصالحة، يراها العبد أو ترى له. البشرى، بشرى رؤية، شوف العلاقة، بشرى ورؤية، فيرى ما يستبشر به في منامه من الخير. وهذه بعض الناس الذين يعيشون في مثلا، إما بعض الناس يعيشون في سجن أو يعيش في تعذيب أو تنكيل أو يعيش في اضطهاد أو يعيش في كثرة الأعداء عليه، كثير منهم يؤنسه الله بمثل هذه المبشرات وهي الرؤى لكي يمضي قدما ويأنس بوعد الله سبحانه وتعالى. طبعا المسألة السابعة والأخيرة أنه لا يلزم من حصول الخير أن يسبق ببشارة، أحيانا يكون وعد من دون أن يقول وبشر. يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن هذه أشياء بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم ننتقل إلى الآية الأخرى وبشر المخبتين. المخبتون، المخبتون، من هم المخبتون أيها الإخوة؟ طبعا تعددت أقوال المفسرين، كثير منهم تكلم عن معنى المخبتون، لكن يجمعها ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وكذلك ذكره الإمام العز بن عبد السلام أن معنى المخبت هو الخاضع لله المتواضع لعباد الله، وهو من الخبت وهو المكان المنخفض. المكان المنخفض سمي بذلك لماذا؟ لأنه مكان منخفض. كذلك كلما تواضعت لعباد الله وخضعت لله فأنت مخبت، فأنت مخبت. وبعض العلماء فسره بمعنى جميل جدا وهو ما يتعلق بالتواضع لعباد الله، هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. يعني لا يظلمون الناس وإذا ظلم لا ينتصر لنفسه، وإن كان هذا تقييد لمعنى الإخبات، لكن الأعم والأشمل أن نقول المخبتون هم الخاضعون لله يعني لأمر الله والمتواضعون لعباد الله. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ذكر الله عز وجل مجموعة من صفاتهم، لكن قبل أن ننتقل إلى صفاتهم في مسألة مهمة جدا، لماذا ذكر الله عز وجل صفة الإخبات في هذا الموضع مع أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والمقيم الصلاة والصابرين والمنفقين هي صفات عامة للمؤمنين، لكن لماذا ذكروا بوصف الإخبات؟ هناك معنى لطيف ذكره بعض العلماء الذين يهتمون بالمناسبة بين الآيات، ذكروا معنى مهم وعظيم جدا، ألا وهو أيها الإخوة أن سياق الآيات يتحدث عن ماذا؟ يعني من الصفحة التي قبلها إلى نهاية المقطع يتحدث عن إيش؟ عن الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، تتكلم عن آيات الحج، ثم ذكر صفة المخبتين. ما هي المناسبة بين بيئة الحج وبين هذه الصفة؟ لماذا؟ لأن أحوج ما يكون الإنسان إلى هذه الخصلة وهي صفة المخبتين، أحوج ما يكون إلى الخضوع لله والتواضع لعباد الله في موسم الحج خاصة. لماذا؟ لأنكم تعلمون أنها شعائر قائمة على الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، بدءا من خلع ملابسك التي اعتدتها طول حياتك، ولباس الإحرام وما فيه من ذل وانكسار وطأطأة الرأس وكثرة ذكر الله ونزولك في الأماكن المنخفضة والأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قيامك بأعمال لا تعرف لها إلا أنها امتثالا لله سبحانه وتعالى. فأنت تبيت في منى وتبيت في مزدلفة وتذهب إلى عرفة وتمتثل بمخطط كامل تمشي عليه، كله مؤشر على خضوعك لله سبحانه وتعالى، ثم تواضعك لعباد الله، لأنك تلتقي بجميع أنواع البشر، بجميع مثل ما يقولون أنواع الشخصيات، أنواع الشخصيات، منهم المستفز، منهم الغضوب، منهم العجول، منهم الذي ممكن ما يتحمل، منهم أنواع كثيرة من صفات المخلوقين ومن أخلاق الناس، تلتقي بهم في الحج، تلتقي بهم في الحج، فأنت أحوج إلى أن تتواضع لعباد الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الله عز وجل يعني أخبر أن المسلم في هذا المكان ينبغي أن يكون خاضعا مستكينا متواضعا لعباد الله. وأنتم تلاحظون أنها مدرسة للأخلاق الحج، فانظر إلى العلاقة بين المخبتين وبين سياق الآيات، وبين سياق الآيات. الآن ننتقل إلى المسألة الثالثة أو الجزء الثالث في هذه المحاضرة، وما يتعلق بصفاتهم، وما يتعلق بصفاتهم. أول صفة وصف الله عز وجل بها، وصف بها المخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أريد أن أسألكم سؤال، ما الفرق بين قول الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم؟ بعض الناس يتوقع أن ما في فرق، لماذا قال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولم يقل إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم؟ لماذا؟ لأنه إذا قال إذا ذكروا الله كأنهم لا تخشع وتخاف قلوبهم إلا إذا هم ذكروا الله، بينما لو ذكر الله من قبل غيرهم ربما لا يحصل وجل. لكن المعنى الأول أن وجل القلوب مربوط بسماع ذكر الله، سواء كان منهم أو من غيرهم. إذا ذكر الله، سواء ذكره واعظ أو ذكره ذاكر بجواره أو ذكره بتفكره أو ذكره بتلاوته، بمجرد ما يذكر الله ويذكر وعد الله ووعيد الله يجل القلب ويخاف ويضطرب خوف معرفة، لا خوف يعني فقط خوفا مجرد عن المعرفة، وإنما خوف معرفة وإجلال لله سبحانه وتعالى. فإذا هم من أولى صفاتهم أنهم إذا ذكر الله، فإذا وجل القلوب معلق بماذا؟ معلق بذكر الله عز وجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وفي آية أخرى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. وأعظم ما يكون وجل القلب يعني ذكر الله كلام عام، هناك ذكر لله سبحانه وتعالى من التسبيح والتحميد والتهليل، لكن أعظم ما يكون وجل القلب منه سماع القرآن، سماع القرآن، أنه يسمع إيش؟ بمجرد سماع القرآن يحصل في قلبه من الوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الله عز وجل من صفات الأنبياء، لما ذكر الله عز وجل يعني قصة إبراهيم عليه السلام، أول شيء قصة زكريا ثم مريم وعيسى ثم إبراهيم عليه السلام وموسى وإدريس إسماعيل ثم إدريس، إذن أعظم ما يكون وجل القلب منه سماع القرآن، يحدث في قلبك وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل ذم من لم يخشع قلبه من تلاوة القرآن. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل الذي لو جبنا أكبر مخلوق وضربناه في الجبل لا بد أن يتأثر ولا يتأثر الجبل من شدة وصلابة الجبل، ومع ذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تصدع من خشية الله سبحانه وتعالى، فكيف بالإنسان؟ وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من صفات المؤمنين، مؤمنين، أن من صفاتهم أنهم يخشعون عند تلاوة القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه الجلود، أعظم ما يحدث الوجل حينما يتلى عليك كلام الله عز وجل. بل إن الله أثنى على نصارى الحبشة الذين ذرفت دموعهم حينما سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يعني لما سمعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ذرفت دموعهم خشية لله عز وجل. فكيف بنا نحن يا من ولدنا على الإسلام، يا من يتلى علينا القرآن ليل نهار، يتلى علينا القرآن، تلقاك 40-60 سنة وأنت تصلي المغرب والعشاء والفجر تتلى عليك الآيات، آيات الله، ومع ذلك أين خشوعنا وأين خضوعنا وانكسارنا؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله سبحانه وتعالى على أولئك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه التأثر بالقرآن، يحصل عنده خشوع، ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له أزيز كأزيز المرجل، وربما كان يردد آية واحدة يرددها الليل كله، يرددها الليل كله، كما قال الله، كما أخبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يردد آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والبكاء من خشية الله ليس بشرط أن يكون مربوطا بسماع القرآن أو سماع الذكر أو فعل المحرم، بعض الناس إذا فعل المحرم يحزن ويندم، حتى حينما يحصل فوات الخير من صفات المؤمنين أنهم يحزنوا ويحصل في قلوبهم من الوجل. بعض الناس يفوت الخير ما يفوته عادي. الله عز وجل أخبر عن أولئك الذين ما وجدوا ما ينفقون به لكي يشاركوا في الجهاد في سبيل الله، أخبر الله عز وجل أنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. على ماذا تفيض عيونهم من الدمع؟ لأنهم ما فاتهم شيء من الذي يتمنونه من الخير العظيم. كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أخبر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهنا قال: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أيهما أفضل، أن يكون حالك إذا ذكر الله أن يطمئن قلبك أو أن يجل ويخاف قلبك، يحصل وجل القلب أو طمأنينة القلب؟ الله أثنى على المؤمنين الذين إذا ذكر الله، الذين ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأخبر هنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فأيهما أنسب؟ طبعا هناك من العلماء من جمع بين الآيات، منهم الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، وجمع من العلماء الجمع بين الآيات، ما في تعارض بين الآيات. فالمؤمن له حالان، حالة خوف وحالة رجاء، فحينما يكون في حالة الرجاء يطمئن قلبه ويرتاح كأنه يهدأ من روعه، أبشر. ودائما هذه الآية، آية طمأنينة القلب، جاءت في سياق التوبة والتخلص من الذنوب، كأنه يقول: أبشر، لا تخاف، اطمئن اطمئن، كأنه مقبل على الله، خايف من ذنوبه وخايف أن يحاسب وخايف أن يعاقب، فيطمئن يقول: أبشر. فهي حينما يذكر وعد الله سبحانه وتعالى تطمئن قلوبهم بوعد الله ورجائه وما أعد الله للمؤمنين. لكنه حينما يذكر عظمة الله وإجلال الله ويتعرف على مخلوقات الله ويرى عظيم صنعه ووعده ووعيده فإن قلبه يحدث فيه من الوجل والخوف من هذا العظيم سبحانه وتعالى. إذن له حالان، حالة خوف وحالة رجاء. ففي حالة الرجاء يطمئن قلبه بثقته بالله سبحانه وتعالى، وحينما يحصل عنده استشعار لعظمة الله وحديث عن الله ويتعرف على صفات الله وكيف عاقب الله الأمم وكيف أخذهم أخذ عزيز منتقم، فإنه يحدث عنده من الوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه من أهم الأمور. الآن ننتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي ما هي أسباب وجل القلب؟ يعني أنت الآن تتمنى أن تكون من أهل هذه الصفة. كل واحد منا أيها الإخوة يتمنى أن يكون ممن أثنى الله عليهم وبشرهم. ما هي أسباب وجل القلب؟ طبعا دائما قاعدة أيها الإخوة، قاعدة مهمة جدا، أي خير تريده من الله لا بد أن تهيئ له المكان. هذه قاعدة. لا ينزل خير الله على قلب مظلم ونفس مذنبة، أقصد نفس مصرة على الذنوب. العلماء يقولون التخلية قبل التحلية، يعني قبل أن تكون من أهل قيام الليل لابد أن تكون من المتخلصين من الذنوب، قبل أن تكون من المخبتين لابد أن تكون متخلص من الذنوب، قبل أن تكون ممن يدعون الله رغبا ورهبا وممن أثنى الله عليهم لابد أن تتخلص من الذنوب. إذن ما يوجد فيروس مضر للإنسان أشد من فيروس الذنوب والمعاصي، هو سبب الحرمان. لا يوجد حرمان في الدنيا والآخرة إلا وتجد سببه الذنوب والمعاصي. لذلك هذا الذي نكرره في كل زمان ومكان، دائما أول ما تبدأ بالاستغفار لابد تطهر المكان. يعني أسألكم بالله يا جماعة، الآن لما تريد أن تسكن في مكان، في أي مكان، وهذا المكان متسخ، هل يوجد عاقل يضع أثاث جديد في مكان متسخ؟ أول ما يبدأ ينظف المكان لكي يهيئ له هذا الأثاث الجديد. كذلك إذا أردت أن تكون ممن يخشع قلبه ويطمئن، لا تجي كل يوم جالسا قدام الشاشات تتابع النساء الكاسيات العاريات وتقول أنا أريد أن أكون ممن إذا ذكر الله وجل قلبه. إذا كنت تريد أن تكون من أهل قيام الليل احفظ لسانك من الغيبة والنميمة لكي توفق لقيام الليل. إذن ترضى بقضاء. لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أن وقوع المصيبة تمنعه من مدافعتها. يعني بعض الناس مثلا وقع في مصيبة تلقاه يستسلم يقول أنا خلاص راضي. لا يا أخي، مثلا أصيب بالفقر أو مثلا أصيب بمرض في بدنه، بعض الناس يقول والله أنا خلاص ما أتعالج ولا شيء، هذا الله قدر لي. لا، تدفع القضاء مع رضاك بقضاء الله عز وجل. وبعض العلماء يقول هو ثبات القلب عند موارد الاضطراب، يعني إن قلبك يكون ثابت حينما تقع المصيبة، حينما يقع الكرب تكون صابر تسترجع، كما قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك أفضل تعريف للصبر أن تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من يقول، يعني هي علامات للصبر وليست هي معنى الصبر، وإنما وضحوا الصبر بعلاماته: حبس النفس، حبس اللسان عن التسخط والجزع، حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن شق الجيوب ولطم الخدود. بمعنى أنك ما تحدث تصرفات يعني تنم عن عدم رضاك بالقضاء، وإنما ترضى بقضاء الله ويثبت قلبك وتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يقين وعقيدة. طبعا هذه الله عز وجل، يعني هذه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما يلقاها إلا صاحب الحظ. بعض الناس، وأنا استمعت إلى أحد كبار العلماء، ما ودي أذكر اسمه، أحد كبار العلماء يقول أننا طول السنين وعنا نحث الناس على الصبر والإيمان بالقدر، يقول حتى وقع ابني أصيب بمرض ودخل عناية، فشعرت حينها أن إيماني، هو قال بالكلمة الواحد، أن إيماني صفر، انهار تماما، انهار تماما أمام البلاء. بينما تجد من العامة، وزرنا رجل أصيب في ثلاثة من أبنائه، في ثلاثة من أبنائه كل واحد يموت سنة نفس المرض في ثلاثة من أبنائه، ومع ذلك صابر ثابت. الحمد لله، الحمد لله على ما قدر الله بيقين وثبات. إذن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا دائما أنت تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتصبر وتثبت، ولا يمنع أن يصاحب المصيبة دمع العين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالعين تدمع، هذه رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى. والصابرين مع كونهم من المخبتين مبشرون أيضا في آية البقرة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، صلى الله يجعلنا منهم. والصبر أيها الإخوة على ما أصابك، سواء كان ما يتعلق بنفسك أو بغيرك، يعني أحيانا يكون المصيبة عليك أو على ولدك فحينئذ تصبر، أو على مالك أو فيما يقع عليه الإنسان من مصائب في هذه الدنيا. ثم الصفة الثالثة، والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة. طبعا إقامة الصلاة، حقيقة إقامة الصلاة ليس في إقامة ركوعها وسجودها فقط، بل بخشوع القلب وحضوره. ما الدليل على ذلك؟ دليل مهم جدا أيها الإخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وفي رواية عليكم السكينة. لو كانت إقامة الصلاة بإدراك الركوع والسجود لقال الرسول إذا أقيمت الصلاة أسرعوا. لماذا؟ ستدركون الركوع والسجود. لكن المعنى الأسمى والأعظم من إقامة الصلاة ليس في إقامة الركوع، هي مهمة ومن أركان الصلاة، لكن المعنى الأهم والأسمى والذي من أجله أقيمت الصلاة حضور القلب. ولا يمكن لمسرع أن يحضر قلبه، ما يقدر، هو يحضر قلبه ولا يقول أسباق، هذا ما هو بصلاة. إذن متى يحضر القلب؟ حينما تأتي بسكينة تمشي وتمشي حتى لو فاتتك ثلاث ركعات. يعني فرضا لو سوينا برا مثلا وقيمت الصلاة، فيه واحد أسرع وأدرك الركعة الأولى، وفي واحد يمشي شوي شوي ولم يدرك إلا الثالثة. أفضلهم الثالث، أولا لأنه متبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أحضر لقلبه، القلب حاضر، هو يدخل الصلاة وهو إيش؟ وهو كأنه في سباق. إذن هذا مما يدل على أن إقامة الصلاة حقيقة هو حضور القلب. لذلك دائما لا تركز على قضية يعني أنك والله أهم شيء تلحق الركوع عشان ما تقضي، لا، أهم شيء أني أدخل وأنا حاضر القلب. عليك السكينة، امتثال، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك من إقامتها المحافظة عليها، أن تحافظ على الصلاة، من إقامة الصلاة. يعني واحد يخشع في صلاة ويضيع ثلاث صلوات هذا لا غير مقيم للصلاة. إقامة الصلاة تجمع بين ثلاثة أمور، أن تحافظ عليها، أن تصليها في أوقاتها، وأن تقيم ركوعها وسجودها، وأن يحضر قلبك فيها، بمعنى يكون قلبك حاضر أثناء الصلاة. والصلاة فضلها عظيم، ما أود أن نتكلم عن فضل الصلاة والجميع يعلم فضل الصلاة، لكن نحن نتحدث عن أن من صفات المخبتين أنهم تحضر قلوبهم، أنهم يقيمون الصلاة بحضور قلوبهم، وكذلك بإقامة ركوعها وسجودها ومحافظتهم عليها. ثم قال سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ لم يقل ومما معهم ينفقون، أو ومن رزقهم الذي معهم ينفقون، وإما مما رزقناهم، إشارة إلى أن الرزق الذي معهم ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، مما رزقناهم نحن. يعني يا من أغناك الله تذكر أن ما معك، أن ما معك رزق من الله، فأنت تنفق من مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ينفقون أي من صفاتهم أنهم مع كونهم فيما بينهم وبين الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وفيما يتعلق بعباداتهم الظاهرة يقيم الصلاة، وفي علاقتهم مع الخلق ينفقون ويحسنون. وينفقون يفيد أنهم ينفقون في جميع أوجه الخير، ينفقون صدقات، زكوات، إعانات، هدايا، هبات، سداد مديونيات، إقراض، ينفق. وكلمة ينفقون طبعا دائما العلماء، علماء اللغة يقولون أن الفعل المضارع يدل على الاستمرارية والديمومة، يعني ما هو يقول وإما رزقناهم أنفقوا، وإنما ينفقون يدل على إيش؟ أنهم هذا حالهم ينفقون. وقد أشار الله في آية أخرى أن من صفات المؤمنين الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية، بالليل والنهار سرا وعلانية في جميع الأحوال، بمعنى لا يفوتون فرصة نفقة في ليل أو نهار سرا أو علانية، لا يفوتون. فهذه من صفاتهم. وهنا مسألة أختم بها أيها الإخوة، أن ليس المقصود كما أشار إليه الإمام ابن عاشور رحمه الله، ليس المقصود من جمع تلك الصفات، يعني لابد تكون كل الصفات متوفرة لديك، لأن بعض المؤمنين لا يجد ما ينفق به، ينفق منه. يعني بعض الناس ممكن تكون عنده مثلا إقامة الصلاة، إذا ذكر الله وجلت قلوبه ويصبر على ما أصابه، لكن ليس عنده ما ينفق. فإذا ليس المقصود اجتماع تلك الصفات، وإنما المراد أنهم لم يخلوا بواحدة منها عند إمكانها، يعني إذا توفرت من هذه الصفات توفر الداعي لها لا يتخلفون، بمعنى لو كان عنده مال ينفق، ما كان عنده مال قد لا ينفق. فإذن المراد عند إمكان هذه الصفات لا تتخلف صفة من هذه الصفات، لأن بعض الناس قد يجمع بين الأربع، بعض الناس قد يجمع بين الثلاث، بعض الناس ممكن قد لا يكون عنده إلا مثلا ثلاث منها ونحو ذلك. فإذن هذه مجموعة من صفات المخبتين أو الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن اتصفوا بهذه الصفات. الآن سأعطيكم وصايا أختم بها أيها الأخوة في الدقيقتين المتبقيتين، وهي أولا خلاصة المحاضرة، نحرص جميعا أيها الأخوة أن نكون مبشرين لا منفرين، هذه الوصية الأولى. دائما اجعل قاعدتك في الحياة تكون مبشر، دائما مبشر، لا تجيب الردية، جيب الزينة، جيب الكلمة الطيبة، جيب البشارة وجرب. ما في أحد تريد تنصحه ولا تقول له حاجة في جانبين، في جانب بشارة وفي جانب تخويف، ابد بجانب البشارة، بجانب الترغيب، ثم إذا استعصى ابدأ بجانب الترهيب. كذلك أن نجمع بين البشارة والبشر، بشر الوجه، بشر المحيا، دائما تكون مبتسم. يقول جرير بن عبد الله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم صلى الله عليه وسلم، لذلك ملك قلوب الناس بأخلاقه وبشاشته صلى الله عليه وسلم. بعض الناس دائما مكشر، تحس إن عنده كأنه يصرف فلوس إذا ابتسم، تتوقع أنه ينقص من يطلع مع الفاتورة الكهرب ولا الموية أنه ابتسم. يا أخي بلاش الابتسامة، تبسم في وجهك صدقة، وأقبح ما تكون حينما تصدر من أناس ظاهرهم الخير والاستقامة، أنه دائم كش ابتسم يا أخي، اضحك شو ضرك، ما تخسر شيء ولا يكلفك شيء. بالعكس يقولون، وفي معلومة مهمة للشيبان تصلح لكم ولنا كلنا إن شاء الله، يقولون أنها من أسباب قوة المناعة في الجسم، أن الابتسامة تقوي المناعة، في خلايا تفرز حينما تبتسم أكثر، فأكثر من الإفراز يا شباب الليلة. ابتسموا وأفرزوا بقدر استطاعتكم. طيب، كذلك الوصية الثانية أن نستشعر دائما عظمة الله سبحانه وتعالى، ونحاول أن نجعل هدف عندنا أن نبكي من خشية الله. اجعل هدفك لك تبكي من خشية الله في سجودك، في الثلث الأخير من الأخير من الليل عند ذكر الله، إذا قرأت القرآن لوحدك حاول أن تبكي، حاول أن تعتصر قلبك لكي تكون ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كذلك بعيد عنكم الشر، أي مصيبة حاول أن تتمالك نفسك، تصبر، تحتسب، وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الإنسان إذا صبر سكنت نفسه وهدأت باله ونجح في الاختبار الذي أجراه الله له. كذلك الوصية الرابعة أن نكون دائما أيها الأخوة نتعاهد على إقامة الصلاة بالمحافظة عليها، إقامة ركوعها وسجودها، وكذلك بحضور القلب فيها، فإن حظك من الصلاة بقدر حضور قلبك. دائما تدبر الآيات، تأمل الآيات اللي يقرأها الإمام، إذا قلت سبحان ربي العظيم تذكر عظمة الله، إذا قلت سبحان ربي الأعلى قل ما أعظم الله، وهكذا. ثم نختم أيها الأخوة أننا ننفق دائما، نبدأ الليلة مو بكرة، بعض الناس يقدم الثلاثة ويخلي النفقة بعدين آخر الشهر. لا، ابدأ الليلة، الليلة إن شاء الله عندك نفقة، شوف لك مسكين، شوف لك فقير، أنفق حتى تكون صدق حضرت المحاضرة وطبقت. الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، الليلة أنفق، طلع لك نفقة، شوف لك مسكين، شوف لك جمعية خيرية. والحمد لله بلادنا الحمد لله مليئة بالجمعية الخيرية المعتمدة الرسمية، ومن حولك من الفقراء والمساكين تعاهدهم، حاول أن تتعاهدهم، تنفق، تعطي عامل، تعطي مسكين، تعطي إنسان مثلا معدم، تسمع عن واحد مديون سدد عنه جزء من الدين، أنفق دائما، خلي النفقة شغالة معك، تراها تقي مصارع السوق، وهي من أسباب حفظ الله للعبد، بل من أعظم أسباب تجاوز الشدائد الإنفاق والإحسان للآخرين. والدليل على ذلك فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ أعظم عقبات الآخرة بماذا تقتحم؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مكربة، يعني عقبات الآخرة، فكيف بالدنيا تقتحمها؟ كيف تقتحمها؟ مو بنية جسمك ولا قوتك، لا، تقتحمها بالإحسان للآخرين، تطعم، تعطي، وهكذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يدخلنا في حزبه المفلحين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأشكر لكم استماعكم، وأعتذر عن الإطالة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.